بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع حديث جديد من الأحاديث المتعلقة بأحكام النساء. وحديثنا اليوم عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. باب ليس للنساء وسط الطريق، هذا هو التبويب لهذا الحديث. باب ليس للنساء وسط الطريق. وهذا الحديث في الحقيقة يحمل أدبا عظيما من الآداب الإسلامية التي تتعلق بعلاقة المرأة بمجتمعها وحياتها السلوكية في يومها مع بعض أحداث يعني يومها من الاختلاط الذي ربما تحتاج إليه أو من الخروج الذي تحتاج إليه، وهو أن تخرج لحاجة أو ضرورة فتمشي في الطرقات. وهنا لابد أن تعرف المرأة المسلمة أن عليها بعض الأمور التي تنضبط بها إذا خرجت إلى الطرقات وخرجت إلى الطريق تسير فيه، الذي يعني الطريق الذي يسير فيه عموم الرجال وعموم الناس. فهذا الحديث الذي رواه حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، يعني وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال لهم هذا القول لما وجدهم كذلك، أي لما وجد النساء والرجال اختلطنا في أثناء الطريق. والاختلاط يعني دخول هذا في هذا واختلاط هذا مع هذا، أي صار بعض الرجال ثم بعض النساء، أو بعض الرجال وبينهم بعض النساء، أو بعض النساء وبينهم بعض الرجال، وهكذا الطريق يمشي في يمينه رجال وفي شماله نساء وفي يمينه رجال شماله آخرين رجال آخرين أو نحو ذلك، اختلط الرجال بالنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن يعني تأخرن يعني لا تسير الرجال في الطريق، استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أن تحققن الطريق. وتحققن الطريق يعني تركبن حق الطريق، تركبن حق الطريق، أي ليس لكن أن تتوسطن الطريق. حق الطريق اللي هو رأس الطريق، أي وسط الطريق، أو يعني المكان الأعظم في الطريق وهو وسط الطريق. قال ليس لكن أن تحققن الطريق، لا ليس للنساء أن تمشي على هذا النحو، أنها تمشي في وسط الشارع والرجال يكون من هنا ومن هنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا حدث؟ قال ليس لكن أن تحقن الطريق، عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق. حافات الطريق يعني نواحي الطريق، جمع حافة وهي الناحية، فعليكن نواحي الطريق، يعني النساء تمشي في نواحي الطريق لأجل أن يستترن، لأجل أن يستترن، لأن حواف الطريق أستر، بخلاف ما إذا مشت المرأة وسط الطريق استشرفها كل الناس ورآها كل الناس. أي نعم. قال فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، حتى إن المرأة لتلتصق بالجدار، يعني الصحابيات رضوان الله عليهن على الفور طاعة مباشرة على الفور ما إن سمعنا الأمر، حتى انحرفنا إلى ناحية الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار، مشي جنب الحيط، حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، من لصوقها به. فهذا يدل على عظيم يعني استجابتهن رضوان الله عليهن أجمعين، حتى إن المرأة من شدة التصاقها الثوب بتاعها ممكن يعلق بالجدار والطريق. فهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم يتعلق بأحكام المرأة الإسلامية أو آداب المرأة الإسلامية في الطريق. فكما منع الإسلام الاختلاط في أماكن التجمعات الدائمة كالمساجد ونحوها، كأي أماكن تجمعات دائمة يمنع فيها الاختلاط كما سبق، كذلك منعه الإسلام في أماكن التجمعات المؤقتة، تجمعات مؤقتة، الشوارع مثلا، أماكن تجمعات مؤقتة. ورغم أن هذا الاجتماع عارض، يعني ده شيء عارض، الإنسان ما هوش عارف مين اللي هيمشي في الشارع، ورغم أن هذا الاجتماع عارض فهذا يمشي لشأنه وذاك يمشي لشأنه، وقد يمضيان معا في طريق واحد ثم لا يلتقيان بعد ذلك أبدا، ومع ذلك فإن النص الشرعي قد جاء بالمنع من الاختلاط في هذه الحالة العارضة، برغم أن الشارع الغالب الناس محدش هيقابل حد تاني بعد كده، ده بيمشي في طريق وده رايح في طريق وده مقابله وخلاص الناس ما يعرفوش بعض الغالب يعني، ومع ذلك اهتم الشرع بأن يجعل للمرأة أدبا في مثل هذه الأحوال أيضا. أي نعم. لما يترتب على الاختلاط عموما من المفاسد، ولما كان وسط الطريق وصدره من شأنه أن يبرز ويظهر من يمشي فيه، فقد منع النص النساء من التصدر في الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في الحقيقة ما زلت أكرر عليكم وأنا أتكلم في ذلك، يعني بعض الأحوال التي نعيشها في هذا الزمان، لو حد طلع دلوقتي في الفضائيات يكلم الناس على الحاجات دي مثلا، وإن المرأة ليس لها وسط الطريق ونحو ذلك، هيقولوا إيه ده، إيه الناس اللي جايين من العالم تاني دول، وسط الطريق يا عم، دي بترقص على المسرح دلوقتي، دي بترقص على المسرح، مش تمشي في وسط الطريق ولابس حجاب، لا دي بترقص على المسرح وبتلبس بنطلون ضيق ومش عارف ايه وبتمشي في وسط الطريق، بل ممكن كمان بتبقى متصدرة المجالس كمان، زي الاتيكيت بتاع اليومين دول في المجالس او في الاجتماعات، يقوم يحطوا النساء في حتة برز، واللي يحاول انه يعمل غير كده عدو المرأة، عدو الحريات. فانظر الى هذه الاحوال، فضلا طبعا عن والعياذ بالله مظاهر الاثم والفجور والعصيان التي تنتشر في الملاهي والشواطئ ونحو ذلك. فلما كان وسط الطريق كما ذكرنا وصدره من شأنه أن يبرز ويظهر من يمشي فيه، فقد منع الشرع النساء من تصدر الطريق، وبين أن وسط الطريق وصدره إنما هو للرجال وليس للنساء، إنما هو للرجال وليس للنساء، وأن أمر النساء مبني على الستر، وأن أمر النساء مبني على الستر، فعليها لذلك أن تتنحى جانبا من جوانب أو تمتحي جانبا من جوانب الطريق استكمالا للستر، وذلك أحفظ لهن وأستر وأبعد عن مخالطة الرجال، وفي هذا صيانة لهن ولدينهن. ولقد تجاوبت النساء الكريمات مع هذا التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ للمرأة مكانتها ويحافظ عليها، فكانت الواحدة منهن رضي الله تعالى عنهن تمشي أقصى حافة الطريق حتى تلتصق الواحدة منهن بجدار البيوت التي في الطرق من شدة بعدهن عن وسط الطريق. وهذا الحديث فيه بيان لفساد توهم توهمه بعض الناس، وهو أن الاختلاط إنما ينهى عنه إذا كان بالجلوس وطول المكث. البعض ممكن يتوهم من الاختلاط الممنوع اللي هو اختلاط يكون فيه مصاحبة طول مكث ويعني جلوس ونحو ذلك، لا أبدا، الشرع هنا ينهى عن الاختلاط حتى العارض في الطرق إذا كان يؤدي إلى مفسدة، إذا كان يؤدي إلى مفسدة. فهذا وإن كان منهيا عنه بلا شك، أي الذي يكون بالجلوس وطول المكث، فإن مجرد الاختلاط العارض الذي يقع في الطريق منهي عنه أيضا. وهذا الحديث موافق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق. ولعل ذلك مما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينكر ما رآه مخالفا لتلك النصوص من اختلاط النساء بالرجال، فقال: أما تغارون أن تخرج نساؤكم، وفي بعض الروايات ألا تغارون ألا تستحيون، كان بيكلم الرجال في من على المنبر ويقول: ألا تغارون ألا تستحيون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يخالطن العلوج أو يزاحمن العلوج. والعلوج جمع علج، والعلج هو الرجل من العجم. وعلي رضي الله عنه لما ذكر العلوج لا يقصد جنس العلوج دون غيره، إنما هو أراد استثارة يعني غيرتهم على نسائهم بهذا، وإلا فكل الرجال مسلما أو كان أو غير مسلم أو كافر عربي كان أو أعجمي، إنما هو يقصد كيف ترضون لنسائكم أن يخرجن إلى الأسواق يخالطن الرجال على هذا النحو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا لو رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا لو رأى أسواقنا وقد خرجنا النساء يخالطن العلوج؟ لا نقول طبعا إن الاختلاط مطلقا هنا محرم كله، لكن نقول كم من الصور تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة إذا خرجت إلى الطريق بقدر المستطاع لا تخالط الناس، لو تستطيع أن تأتي بحاجتها من غير الأسواق تفعل، يعني لو تقدر على أن تأتي بحاجاتها من متطلبات مأكل ومشرب ونحو ذلك بعيدا عن الأسواق تفعل، ولا تسير الناس في الأسواق، ولو اضطرت إلى الأسواق فعليها أن تتجنب مواطن الريبة والاختلاط الذي لا حاجة له ونحو ذلك. أي نعم. فهذا فيه إشارة إلى أن ترك النساء يزاحمن الرجال في الأسواق دليل على ضعف الغيرة أو الحياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن علي بيقول لهم: ألا تغارون ألا تستحيون، علشان النساء بتعمل إيه؟ تخالط الرجال في الأسواق، يبقى كده ده دليل على ضعف الغيرة في قلوب الرجال، أزواجهم أو آبائهم أو أوليائهم، ضعف الغيرة والرجولة في قلوبهم. فماذا يقول علي لو سمع بأن من الرجال من يأخذها إلى شاطئ البحار والعياذ بالله، أو يأتي لها بملابس العري والفجور والعياذ بالله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. عشان إخواننا اللي هم بيقولوا، والأخوات إحنا دخلنا على الصيف، والأخوات جزاهم الله خيرا ممكن يحتجزنا على بعض النساء التي تذهب إلى البحر من المنتقبات مع أزواجهن، ويقولوا إحنا طالحين عشان نهوي العيال، ما إحنا بنقعد ما بنبصش على حد. طيب ألا سمعتن هذا الحديث؟ نقول لهم بقى كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء أن يحققن وسط الطريق أو يحققن الطريق، ملهاش وسط الطريق، أما ليها وسط البحر وسط الشاطئ. وهنا علي رضي الله عنه يقول ألا تغارون ألا تستحيون، بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق يخالطن العلوج في السوق اللي الضرورة ربما، فكيف بمن يذهب بامرأته المنتقبة وبلحيته ويجلس على الشواطئ بين العراض ونحو ذلك بحجة الحر؟ قلنا نار جهنم أشد حرا، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق. لو طلع دلوقتي حد في الفضائيات قال الكلام ده على طول هيعملوا عليه انقلاب على طول، ويقول ونطالب بإغلاق هذه القناة الفضائية. إن ولي الأمر إن بيقولوا عايزين ولي الأمر يمنع الرجال ما يختلطش بالنساء في الأسواق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر قرار في زمانه ممنوع الرجال يمشوا مع بعض والنساء في طريق واحد، إلا طبعا بأحوال معينة، أنتوا تمشوا الرجال إذا كان في رجال ماشيين لوحدهم ونساء ماشيين لوحدهم خلاص فيش داعي للتداخل، يعمل لدول حارة ودول حار، إيه المنع؟ البعض ربما يقول الآن طب ما المسجد الحرام فيه اختلاط ونحو ذلك، أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، ولعل المرة القادمة إن شاء الله الحديث متعلق بهذا باب طواف النساء من غير اختلاط الرجال، هنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. أين فعلى ولي الأمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء والأمراء الراشدين. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. إن لله وإنا إليه راجعون. بالفعل اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال والوظائف والطرقات ونحو ذلك أدى إلى مفاسد عظيمة جدا، وما أكثر هذه المفاسد. فلو أن ولاة الأمور بحثوا عن أسباب يمنعون بها ذلك على قدر الاستطاعة لقل الشر في مجتمعات المسلمين. ونختم بفوائد وأحكام حول الحديث. فمن هذه الفوائد المنع من اختلاط النساء بالرجال سواء في الأمور العامة أو في الطريق أو في الأمور العارضة، والمعنى بذلك طبعا الاختلاط الذي يؤدي إلى مفسدة، والاختلاط الذي لا حاجة له ولا ضرورة معه. أي نعم، وإلا نعني بالاختلاط الذي لا ضرورة معه أو لا حاجة أو له حاجة أو نحو ذلك. هناك بعض أنواع من الاختلاط الضرورية كيعني البيع والشراء ومسألة مسائل الطب والتداوي ونحو ذلك. أيضا على ولي الأمر أن يلاحظ رعيته فيأمرهم بما فيه خيرهم، فيأمرهم بما فيه خيرهم وينهاهم عما فيه الشر لهم. إن ولي الأمر ينبغي عليه أنه يكون يعني يحافظ على أخرتهم أكثر من دنياهم، أن يحافظ لهم على الآخرة أكثر من الدنيا. فهؤلاء كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، يحافظ للمجتمع على الآخرة قبل الدنيا، يوفر لهم أسباب النجاة في الآخرة والسعادة في الآخرة قبل أسباب السعادة في الدنيا. أيضا منع النساء من السير وسط الطريق، وحضهن على السير في ناحية منها على قدر المستطاع. إن لو استطعنا أن احنا نجعل للنساء أماكن مستقلة بهن كان هذا أفضل. يعني على سبيل المثال المواصلات، يتعمل عربيات ويتعمل أماكن مخصصة للنساء وأماكن للرجال، وأماكن التي يكون فيها تجمع مباشر يعني، أو تجمع يعني لمن كان له حاجة، كمثلا خروج الزوج وزوجته، يبقى في أماكن للمواصلات تسع هذا وذاك، مع أيضا ضوابط أن يتعمل كراسي للرجال وكراسي للنساء، الرجال يقعدوا اليمين والنساء يقعدوا شمال، وزوجته جنبه في الناحية الشمال، ما فيش مانع. إيه المانع؟ في نفس المواصلات ونحو ذلك. العربيات اللي ماشية في الشوارع نفس الكلام، كراسي للنساء وكراسي للرجال. مثلا إذا بعض الإخوة يعني جزاهم الله خيرا يعني سواقين عربيات ميكروباص مثلا، يوم يخصص كرسيين كده ولا حاجة للنساء في العربية، ما جوش نساء خلاص بيركب الرجال، لكن ما فيش حاجة اسمها واحدة وراجل يقعدوا جنب بعض. والبعض الآخر ما للأسف يعني ما عنده المسألة فيها شيء. والحقيقة ان لعل هذه من المعاني التي نحييها في الناس الآن، نحييها في الناس الآن. البعض يقول لك ما أصل الناس هيعلقوا علي وهيعترضوا نحو ذلك. تحمل واصبر، تحمل واصبر. هيقول لك طب ما ممكن يعملوا لي مخالفة في المرور، أخذ مخالفة والله بإذن الله، بإذن الله سينجيك الله. والله إن الراجل بتاع المخالفات نفسه وكيل النيابة ولا غيره ده لما يتوقف قدامه واخد مخالفة ليه أقول له عشان عملت كلام ربنا وأردت أن أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت عايز تعاقبني عاقبني. أنا أظن أنه ربما لا يوجد إلا فاجر هو الذي يعني سيفعل هذه العقوبة مثلا ونحو ذلك. فما المانع أن نحي مثل هذه المعاني؟ أيضا جواز كلام الرجل المأمون مع النساء للحاجة وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر. يعني في الحديث جواز كلام الرجل المأمون مع النساء للحاجة، ممكن الرجل الأجنبي المأمون يكلم النساء لا مانع إن كان فيه حاجة. أي نعم. بيان ما كانت عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن من سرعة الاستجابة والامتثال لأوامر الشريعة، ليس لكن أن تحققن الطريق على طول، يروحوا لازقين في الحيط. تعالى أنت دلوقتي كثير من المنتقبات، أنا لا أقول المتبرجات، كثير من المنتقبات تمشي في الطريق ترى مظاهر مخالفة كثيرة جدا. وأحيانا البعض، وأنا أفعل شخصيا أفعل ذلك يعني، وأقول ذلك لماذا؟ لأنه كل ما كان وجه الشبهة بعيد يعني لا مانع من أن تنكر على النساء، كبر سن، أماكن بعيدة عن ريبة ونحو ذلك، وجود ما يعني آخرين، فلا مانع من أن تنكر إذا كان في ذلك يعني مصلحة. فكثير من هؤلاء أحيانا تقول لها مثلا أنت البسي شراب، وده طبعا الأفضل في نصيحة النساء أثناء الطريق، العبارة الموجزة البسي شراب، تقول ماشية في الشارع طبعا من غير شراب ونحو ذلك، أو الحجاب بتاعها كده منيل كده على عينه، البسي شراب مثلا، تقوم تبص اللي بيتكلم كده تقول له ما عنديش شراب، ما عنديش شراب، طب لبستني ليه ايش اللبس ده؟ طيب ما انت ما عندكش شراب مثلا. الصحابيات رضي الله عنهن لما نزل الامر بالحجاب قالوا لعائشة احنا ما عندناش حجاب؟ ولا قامت كل واحدة الى مرطها المرحل فاعتجرت بها، عملوا حجاب من الهدوم اللي هم قاعدين بيها، كل واحدة خدت المرط اللي هو بتعمله للمرأة البدوية يعني زي شال كده على كتفها، راحت مقطعة منه حتة وراحت عاملاه نقاب وراحت عاملة ستر لكل البدن، وطلعوا من عند عائشة منتقبات رضي الله تعالى عنهن. أما تروح البيت بقى الصحابيات، واحدة منهم قالت لا أما روح البيت وأشوف بقى يعني إيه النظام، ممكن يقولوا لا ولا يقولوا لا. لا أوامر الله تعالى لا طاعة لمخلوق معها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك الصحابيات ما واحدة قالت أما شوف كده وفكر وشوف نفسي، ولا واحدة قالت لما خلص شوية الهدوم اللي عندي الأول وبعدين أجيب شوية هدوم جداد بعملهم حجاب، ولا واحدة قالت أما استشير الزوج مثلا ونحو ذلك. لا لا لا، ده أمر رباني رباني. وطبعا لا معنى، ليس معنى ذلك نحن بنقول للأخوات مثلا في زماننا صورة قد يعني تهم المرأة بلبس لبس الحجاب وهي ما كانتش محجبة، لا نقصد بذلك انها تروح مثلا شارية الحجاب وتلبسه في المسجد وتروح لزوجها داخلة كده مرة واحدة ونحو ذلك، خلاص ما فائتش المسألة، ما فائتش المسألة. يعني لا مانع لما توصل البيت، لا مانع، لكن انا اقصد بهذا التعبير او هذه الاشارة الاستجابة. الاستجابة كيف؟ استجابة النساء، نساء الصحابة رضوان الله عليهن اجمعين. ايضا من هذا الحديث يؤخذ ايضا فائدة عظيمة جدا في الحقيقة، وهي بيان أن ثياب نساء الصحابيات كانت نساء، كانت ثياب إيش؟ واسعة فضفاضة، بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ أنها كانت تعلق به الجدار. إنما لو هي لبسة لبس بقى يدوبك كده بالملي والسنتي زي الأخوات اللي بيلبسوا دلوقتي العبايات اللي هي النعمة القماش اللامع جدا اللي هو بيبقى ماشيه في الشارع مفسر جسمها اكتر من المتبرجة واسمها منتقبة ولبس عباية مفسرة كل جزء في جسمها، نقول لا اتقي الله. نساء الصحابيات رضي الله عنهن لما قيل لهن فاخذن حواف الطريق حتى جعل او جعل ثيابهن ثيابهن تتعلق بالجدار، ده دليل على ان ثيابهم كانت واسعه وفضفاضه رضوان الله عليهن اجمعين. هذا يعني او هذه بعض الفوائد التي كانت حول هذا الحديث. نسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.